كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مداخل الشيطان على المكلفين في أمر الوسوسة في الطهارة. ثم ينتقل الإمام إلى أمر آخر فقال: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وطارة يلبس عليه في تحقيق التجديد في إخراج ضاد المغضوب. قال أي أبو الفرج الجوزي: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تجديده، والمراد تحقيق الحرف حسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. كما تعلمون أن حرف الضاد من حروف الرخاوة وليس من حروف الشدة، حرف الضاد من الحروف الرخوة وليس من حروف الشدة، ومع ذلك الموسوس ينقله من الرخوة إلى الشدة، وهذا مخالف. وقال أبو محمد ابن قتيبة في مشكل القرآن: وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهفوا في كثير من الحروف وزلوا وأخلوا، ومنهم رجل سطر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين، فلم أرى في من تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالفه إلى غيره بغير علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة، هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع، وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المذهب الصعب، وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى، وتضييقه ما فسحه. ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها، ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد، ووافق على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل، وهذه مسألة فقهية تأتي في وقتها إن شاء الله. وقد شوف بقراءته عوام الناس وسوقتهم، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها، فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب 10 وفي 100 آية شهرا وفي 7 الطول حولا، ورأوه عند قراءة مائل الشدقين دار الوريدين وراشح الجبينين توهموا أن ذلك لفضله في القراءة وحذقه بها، وليس هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين، بل كانت سهلة رسلة. وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله أنه قال: لا أحب قراءة فلان، يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة، وكرهها كراهية شديدة، وجعل يعجب من قراءته وقال: لا تعجبني، فإن كان رجل يقبل منك فانهه. وحكي عن ابن المبارك عن الربيع بن أنس أنه نهاه عنه، وقال الفضل بن زياد أن رجل قال لأبي عبد الله: فما أترك من قراءته؟ قال: الإضغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب. وسأله عبد الله ابنه عنها فقال: أكره الكسر الشديد والإضجاع. وقال في موضع آخر: إن لم يضغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس. وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال: أكرهه أشد كراه، إنما هي قراءة محدثة، وكرهها شديدا حتى غضب. وروى عنه ابن سندي أنه سئل عنها فقال: أكرهها أشد الكراهية. قيل له: ما تكره منها؟ قال: هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد. طبعا كما تعلمون إن القرآن نقل إلينا بالتواتر وبالمشافهة. بالمشافهة يعني إيه؟ يسمع ويرى الشيخ الذي يقرأ ويقرأ بقراءته. ومخارج الحروف والمدود والغنن ونحو ذلك مجمع عليه، يعني ما فيش حكم من أحكام التجويد فيه اختلاف إلا يسير جدا. فالمدود معروفة، القصر والتوسط والإشباع بأنواعها سواء متصل أو منفصل أو مد بلل أو عذر السكون كما يسميه أهل الأداء ونحو ذلك. فمن خرج عن هذه القراءة المألوفة لا شك أنه مبتدع، لا شك في ذلك. فانظر إلى ما يقرأ في بلادنا بما يسمى بالقراءة المجودة، وانظر إلى مدود الحروف وإلى الأطناب وإلى اتفاقهم باعترافهم أنهم يقرؤون على المقامات الموسيقية. ومعروف كده ما فيش قارئ يلتحق بالإذاعة إلا بعد أن يأخذ تأهيلا من معهد الموسيقى العربي، ده أمر متعارف والكل ده بيفخر بذلك. معايا يا أخوانا؟ فدي قراءة مبتدعة لا شك فيها، لأنه خالف أهل الأداء. المد كذا طبعا كما تعلمون يتبارى كل واحد بطول نفسه، ويا حبذا لو وصل الآيات، نعم الرجل، واخد بالك. وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نفرق بين من يخالف الهدي مرة أو مرتين أو مرات معدودة ثم يرجع، هذا الحكم عليه بأنه خالف الهدي. أما أن يستمر على هذه المخالفة ويزعم أنها قرب إلى الله لا شك أنه مبتدع، لا شك. يعني لو أن إنسانا ظل بعد أن يصلي الصلاة المكتوبة يأتي بالأذكار الشرعية جهرا، سبحان الله والحمد وهكذا جهرا، بين له قال أعلم وأصر على ذلك، لما فعلتها تعبدا، لا شك أنه بدعة ومبتدع في دين الله عز وجل. ومن أجل هذا نقول لإخواننا: اتقوا الله ربكم. البدعة هي البدعة، سواء ابتدع في العقائد، ابتدع في المعاملات، ابتدع في التقرب إلى الله، البدعة هي البدعة. وكما اتفقنا واتفق أهل العلم قاطبة، لا يجوز السماع وأخذ العلم عن مبتدع، فكيف تسمع له وهو يمارس بدعته؟ من قال الكلام؟ أيضا كذلك القراءة في المآتم عمت بها البلوى في بلاد مصر، وعموم البلوى بها لا يغير من حكمها، من حكمها، فهي من أكل أموال الناس بالباطل ومن البدع. فكيف يروق لك أن تسمع لمبتدع، بل تأتي بصوته وتجعله إشارة في هاتفك المحمول كلما طلبك مخلوق، نسمع صوته وهو مبتدع، سواء كان من أئمة والخطباء أو سواء كان من القراء. اتقوا الله ربكم. ولابد كما نتكلم ونقول لابد أن نطمس البدعة ونطمس المبتدعة، فلا يليق أبدا أن نطبق في شأن ونطرد بقية الشؤون، هذا مخالف ولا مجاملة في دين الله عز وجل. القراءة في المآتم الإجماع بدعة ومحرمة ومن أكل الحرام، وهذا لا نزاع فيه، كون أن يفتي أهل الضلال بأن هذا لا بأس به، وهذا ديدا علماء السوء في كل مصر وفي كل عصر. فالمبتدع مبتدع، لا يجوز أخذ العلم منه ولا يجوز سماعه، خاصة إذا كان يسمع البدعة. فلنتقي الله ربنا ولننتبه لهذا الأمر، وعار على طالب علم أن يخالف شرع الله في هذه المسألة، عار عليه. يقول: وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال كرهها ابن إدريس وأراه قال عبد الرحمن بن مهدي وقال ما أدري إيش هذه القراءة ثم قال وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب. قال عبد الرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لا أعدت الصلاة. ونص أحمد على أنه يعيد وعنه رواية أخرى أنه لا يعيد. والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته. يبقى ذكر الإمام هنا ما يفعله الموسوسون في الطهارة سواء الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر أو الاغتسال، وبعد ذلك في النية نويت أصلي الظهر 4 ركعات مؤتمن خلف كذا إلى غير ذلك، ثم ختم بمخارج الحروف والتنطع والتمطيط الذي أعلمه لما أخذت إجازة حفص عن عاصم بالسند إلى أبي بن كعب، كلام ده قبل تقريبا 35 سنة، اللي علمته من الشيخ لا يوجد في المدود أكثر من 6 حركات. في أكثر من كده؟ في أكثر من كده يا مشايخ؟ اللي هو الإشباع، والحركة بمقدار قبض أو بسط الأصبع بحالة وسط بين السرعة والإبطاء، ده المتعرف عليه. طيب انظر بقى إلى أن يمد في مثلا في قراءة معينة، وجه مثلا على مد ايه عرض للسكون مهموس او مد كلمة مثقل او مخفف الى غير ذلك، هل يا ترى يتقيد؟ ابدا، ده بيتبارى. واخد بالك؟ كل هذا اخواني من المخالفات الشرعية التي ينبغي ان تحارب، ينبغي ان تحارب، والا ان لم تحارب يبقى ليس ببدعة، وان قلت انها بدعة فلما لا تحارب؟ وإن قلت أن من يقرأ في المآتم يشارك في البدعة اتلم لا تسميه مبتدع. واخد بالك؟ هل أنه يجهل؟ أبدا، ده كل إخواننا أهل المنهج القويم ينبهون على هذا الأمر في كل مأتم وفي كل جنازات، بيبين يا إخواننا السنة كذا، يا إخواننا الهدي كذا، أصبح الأمر معلوم من الدين بالضرورة. فكون أنه يعلم الحرام ويعمله ومع ذلك تصر أن تسمع له قراءة القرآن سواء بالترتيل أو بالتجويد، أنت كده مخالف. كلام ده إن لم يوجد إلا هم في الواقع كنا ممكن نجيب لك مندوحة من باب الضرورة، وإلا أئمة القراء وأئمة الأداء من أهل السنة كثر كثرهم الله، فكيف تترك الغث الطيب وتذهب إلى الغث؟ لا شك أن هذا من الهوى في النفس، نعوذ بالله من الهوى ومن الخذلان. هيبدأ الإمام ابن القيم إن شاء الله يجيب عما احتد به أهل الوسواس، يعني هم ذكروا شبهات وقال لك الاحتياط ونحن نحتاط ودع ما يربك إلى ما لا يربك إلى غير ذلك. هيبدأ الإمام ابن القيم يرد على شبهاتهم شبهة شبهة. قال أما قولهم إنما نفعله احتياط لا وسواس، هم قالوا كده، يعني الراجل غسل يديه 10 مرات وقال أنا بحتاط، انغمس في البحر 20 مرة وقال أنا بحتاط، وهكذا. قلنا أي ابن القيم سموه ما شئتم، سمي. وإحنا قلنا ما قاله شيخ الإسلام العبرة بما أضمر لا بما أظهر. أنت اتزوجت المرأة وأنت تعلم أن زوجها طلقها 3 بت طلقها لا رغبة فيها، وأنت زوجتها أمام الناس ولكن أضمرت أو أضمرت هي أننا ما فعلنا ذلك إلا لترجع للأول، هذا العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يبقى أنت سميه، محدش هيعترض على تسميتك، ولكن من علامات أهل البدعة عند وقوع الفتن ووقوع البدع تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، وذا اللي عمله إبليس مع أبينا آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال العلماء سمى الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. ما يجرؤ أحد أو ما يقول أحد أن ما يأخذه المودع من البنك من أموال ربا ولا فوائد. شوف تسمية فوائد، فوائد المال، يعني الناس استفادوا وأنا بستفيد، وهي في الحقيقة ربا. فتسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس لا يغير من حكمها شيء، بل يزداد الأمر إثما، لأنه لبس وزور في دين الله. يقول قلنا سموها ما شئتم، فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره وما كان عليه أصحابه أو مخالف؟ فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح. ليه؟ وريني. ائتي بمثال واحد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة أهل السنة أنهم كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال عند وضوئهم وعند غسلهم من الجنابة وعند دخولهم في الصلاة وعند قراءتهم للقرآن، وأن لك ذلك مش موجود. يقول فبهة وكذب صريح، فإذا لابد من الإقرار بعدم موافقته. نعم. طيب، وأنه مخالف لهم، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا. وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة. والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلهم نكاحا، ونقر الصلاة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأنه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه تخفيفا، فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. المصطلحات ديت لابد أن تكون واضحة عندك غاية الوضوح. الخمر خمر، كل ما أسكر وكل ما فتر. وبالمناسبة الله عز وجل خلقنا على طبيعة بيننا اختلاف، وهذا لحكمة يعلمها الله، وهذا التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله عز وجل. فممكن أنت تكون قدرتك في العمل ضعيفة فتبدأ تلجأ لما يفعله الناس من تعاطي بعض الأدوية تزيد في قدرتك على العمل. كلام ده بشهادة الأطباء في منتهى الخطورة في المستقبل على البدن. عارفين زي ايه؟ عشان تعرفها بس، زي بالضبط مسألة الحقن المجهري او ما يسمى طفل الأنابيب. وتخصص زيادة شوية يقول لك انت عاوز الولد ذكر ولا انثى. طبعا الواحد ينبهر العملية ديت ان كان من ناحية الشرع مشروعة، ولكن بشهادة الأطباء في منتهى الخطورة عند تطبيقه مش سهل. كذلك انت خلقت على طبيعة معينة، وفي فرق بين خلقت على طبيعة معينة وفي فرق اعتراك شيء غير طبيعتك. دي غير ديت. اعتراك شيء غير طبيعتك عالجه، واروح للدكاترة واسألهم انا كت وكت 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 واشعر الان انسان مثلا بسرعه النفس وسرعه ضربات القلب وما كنتش كده، ايه الاطباء يعطوك علاج لا باس بذلك. اما انك طبيعتك كذا وكت 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 في اي منحى من مناحي الحياه، الله خلقك على ذلك. رحت الاطباء قال لك لا انت تركيبتك كده. طب انا عاوز اكون قوي وفحل. والله خد بس هيتعبك قدام، ستضعف وتكون تكأ وأضحوك عند القوم. يبقى في هذه الحالة لا يجوز. عشان كده الناس اللي بيتجروا في بعض العقاقير التي تختص بالذكور اتقوا الله ربكم، هذا من الحرام ولا يجوز بحال من الأحوال. ونوصي أطباء الصيادلة أن يتقوا الله ربهم ويخضعوا لقوانين ولاة الأمور التي سنوها له، وكفى تدميرا في بنية أبنائنا وأولادنا. كفى تدمير. قد شهدنا وعاصرنا خلاص، الواد قعد سنتين ثلاثة شعلة نشاط، بعد كده طريح الفراش. عارف يا طريح الفراش؟ بأصبح عضو خامل، عدمه أفضل من وجوده. والسبب إيه؟ طبيب يعني ما رقب الله، أو صيدلي ما رقب الله. وده كله راجع للجهل في دين الله عز وجل. ذلك عاوزين حزم، طرخي مرفوض، وولاة الأمور يعني لا يسكتون على الباطل، وهذا الظن بهم. يبقى وقت صيدلة عمال يبيع حبوب برة، تسكت عنه ليه؟ ليه ما تسكت عنه؟ لصالح من تدمر يعني بنية الأمة، البنية التحتية بتضمن لصالح مين؟ الشاهد الله يبارك فيكم، إن لذلك شيخنا العثيمين لما نسأل، ودي مسألة مشهورة قوي، عن المرأة يدخل عليها رمضان أو تعتمر وتحج بيت الله الحرام وتخشى أن يعتريها دم الحيض، فتأخذ من العقاقير ما يحبس حتى تفرغ من نسكه. قال خلاف الأولى وخلاف الجبلة التي خلقنا عليها وله ضرر. وعشان كده تجد إيه بحجة الوداع، لما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق مر على عائشة وهي تبكي، قال مالك؟ لعلك عركتي، أي حط. قالت نعم. انظر، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. خلاص افعلي ما يفعله الحد إلا لا تطوفي بالبيت، وانتهى الأمر على ذلك. وخبرها. أما أن المرأة تفعل كت وكت وكت بشهادة الأطباء مضر عظيم على البادة، يبقى ليس ثم داع لمثل هذه الأمور. خلقت على هيئة معينة، احترم خلقة الله لك، ما خلقك إلا لحكمة. أما اعتراك شيء أخل ببدنك على غير عادته، فهذا يجوز أن تطلب العلاج والشفاء من الله عز وجل وتسلك الأسباب الدنيوية. كلام مفهوم؟ طيب. يقول وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة. بنحتاط، بس احتياط ده يكون يدل عليه الدليل، وترك مخالفته. والاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فمحتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة، كالطلاق المكره، اكتب عندك، وطلاق المكره ينقسم إلى قسمين: طلاق لإكراه بحق، طلاق لإكراه بحق. مثال: أن يولي الرجل من امرأته أكثر من 4 أشهر. أن يولي هو الإيلاء، الرجل من امرأته أكثر من 4 أشهر ولم يفئ. للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، مظبوط؟ فإن فاؤوا فإن الله غفورها. طب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. يبقى مرت مدة الإيلاء ولم يفئ لزوجه، فهذه الحالة يجبره القاضي على الطلاق، يكرهه. طب أبى أن يقول لزوجه أنت طالق، خلاص يحكم القاضي بطلاق هذه المرأة من ذلك الرجل وينفذ الطلاق، لأنه إكراه بإيه؟ بحق. يبقى الإكراه بحق تترتب عليه آثار الذي فعله المكره، سواء بقى بطلاق، ببيع، بشراء، إلى غير ذلك. القسم الثاني: طلاق لإكراه بباطل، أكره بباطل. في هذه الحالة لا تترتب عليه آثاره، لا تترتب عليه آثار. يعني أكره رجل ذو شوكة، ذو شوكة رجلا أن يطلق امرأته، وهدده بكل أساليب التهديد ونفذ شيئا مما هدد به، فخاف الرجل على نفسه وطلق امرأته. ده طلاق مكره لا تترتب عليه آثاره، يعني لو طلق حتى لو عند المأذون وتزوجها الرجل الآخر النكاح باطل والدخول زنا، وليس على المرأة إثم إلا إذا استطاعت أن تمنع نفسها واستسلمت. واضح يا أخوان؟ يبقى إكراه بإيه؟ بحق، وإكراه بإيه؟ بباطل. انتبهوا لهذه الأحكام. زي بالضبط كده مسألة الخلع، امرأة كرهت زوجها وأرادت أن تختلع، طيب أرادت أن تختلع وليس لها مسوغ يجعلها تختلع ولكن لهواه أو لأمور أخرى، هنا القاضي ليس له إلا الظاهر، كويس، فيأمر الزوج ويقول طلقها تطليق، خد مؤخر الصداق مش عاوزينه، والحتين الذهب هم اقبل مؤخر الصداق واقبل الذهب وطلقها تطليق، قال له مش مطلق، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة للقاضي أن يحكم بالطلاق، ولكن لابد حينما نذكر هذا الحكم أن نذكر النساء بحديثين صحيحين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول، أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. الأمر الثاني، الحديث الثاني، المختلعات هن المنافقات. طب هي أصرت خلاص على نفسها جنت براكش، ولكن لابد أن نراعي الحكم الشرعي. أيضا هنا طلاق السكران، يكتب عندك، والسكر باعتبار سببه نوعان، سكر عن طريق الخطأ، مثال أن يتعاطى شرابا أسكره وهو لا يعلم، أن يتعاطى شرابا أسكره وهو لا يعلم، يعني فتح التلاجة وجد إزازة مكتوب عليها مثلا سينا كولا، شرب وملا كرشه على الآخر، فوجئ أن هي إيه؟ خمر، واخد بالك؟ خلاص، في هذه الحالة سكر عن طريق الإيه؟ الخطأ. لا، الخلع لسبب. لو طلبت من زوجها، دايما نقول ايه، طلبت من زوجها الطلاق او اختلعت، والله لها مبررات شرعية لها ذلك، بعكس النصارى. احنا عندنا الزواج في شريعة الاسلام ليس كالنصارى، النصارى تزوجت خلاص لا يفرق بينكما الا ملك الموت، وهذا باطل. اما عندنا والله كما يترى لك، انت وجدت ان انت تقصري في حق الزوج أو الحياة بينكم أصبحت مستحيلة إلى غير ذلك، مبررات عندك شرعية خولت لك الطلاق، اطلب الطلاق، واخد بالك؟ أما بقى من ناحية الهوى والكلام ده، لا، هذا كله مخالف. معي آخر فضل نكمل إخواننا، قلت إيه هنا؟ السكر عن طريق الخطأ، فهذا لا تترتب عليه آثار. القسم الثاني، سكر عن طريق العمد، وترتب الآثار على الفعل أو القول للسكران المتعمد، وترتب الآثار على القول والفعل للسكران المتعمد تفصيل. يبقى رجل سكر سكرا متعمدا ثم فعل أشياء وهو سكران، طب هذه الأشياء التي فعلها يلزم بآثار الفعل أم لا؟ تفصيل عند أهل العلم، اكتب عندك. فإذا أتلف مال غيره أو قتل فعليه القصاص والضمان. فإذا أتلف مال غيره أو قتل معصوم الدم قتل عمد فعليه الضمان والقصاص، وده محل إجماع من أهل العلم. يعني واحد سكران فعلا وماشي عمال يتطوح ومعه آلة تقتل غالبا، قابله معصوم الدم، قابله معصوم الدم فضربه فأرداه قتيلا، بإجماع أهل العلم يجب فيه القصاص، ومع أن أداة التكليف معطلة، قال العلماء سدا لذريعة التهاون بالدماء. يبقى أقول لك خلاص بقى، كلما واحد حاب يقتل واحد يروح يسكر ويقتله، لا، هنا بإجماع أهل العلم يختص منه سدا لذريعة التهاون بالإيه؟ بالدماغ. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لأفعاله. طب أقواله؟ نعم نعم الضمان، يعني رجل سكران وأتلف مال، ماشي سكران ومعاه عصاية قاعد يخبط، جاب إزاز العربية حتت، يضمن معايا أخوانا كده إلى غير دليل، لأن إحنا قلنا الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام الإيه؟ التكلفية. طيب الاختلاف بين أهل العلم فين بقى؟ في مسألة إيه؟ طلاق السكران لزوجه، كذلك أقواله لو قذف أو سب أو شتم يؤاخذ، يؤاخذ ليه يا أخوانا؟ سدا للذريعة حتى لا تصل الأمور فوضى. ولكن النزاع بين أهل العلم وقع في طلاق السكران أو في ظهاره أو في تحريمه، يعني السكران قال لزوجته أنت طالق، معترك بين أهل العلم، والصواب الذي نتدين إلى الله عز وجل به أن طلاقه يقع، وده قول من أخوان أهل العلم، قول الثاني لا يقع، وخبرك لأنه هو الذي تسبب في تعطيل آلة التكليف عندهم، فيتحمل ما ترتب على إيه؟ على ذلك. قول الثاني لا يقع طلاقه، قولين معتبرين لأهل العلم. يقول والبتة، كلمة البتة أي يبت طلاق زوجه، أي يطلقها ثلاث مرات، وجمع الثلاث، جمع الثلاث أي يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الحاجات لازم تتضح معايا يا شيخ عبد الله، اللي هو إيه؟ كلمة جمع الثلاث، جمع الثلاث لها صوتين، الصيغة الأولى أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، يا ريت الكلام ده ينكتب، يا ريت، لأنه مهم. صورة جمع الثلاث، المربي الثلاث هنا اللي هي إيه؟ ثلاث طلقات. صورة الجمع إيه؟ أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. تاني يا مشايخ، جمع الثلاث أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. معنى كلمة مجلس واحد يعني مش في قاعدة واحد، لا، قلنا قبل ذلك، يعني أن يقول أنت طالق، فلما قال أنت طالق بدأت المرأة في العدة، كويس، فلم تنتهي العدة ولم يراجع، ثم قال أنت طالق، ثم قال أنت طالق، أدي معنى كلمة إيه؟ مجلس واحد. معايا مشايخ؟ الصورة الثانية من صورة جمع الثلاث أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو باللغة العامية بالثلاث. أدي الصورة الثانية من صور الإيه؟ من صور الجمع، وسيأتي إن شاء الله حكمها بالتفصيل. طيب، والطلاق بمجرد النية، يعني نوى أن يطلق ولكن لم يتلفظ مع قدرته على التلفظ، بعكس الأخرس. معايا مشايخ؟ الأخرس حكمه يختلف. طيب يقول والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله، الطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله، يعني أجله لازم يجي، يعني رجل كده صلى العشاء ودخل البيت قال لمرته أنت طالق إن أذن للفجر، فجر هيأذن ومش هيأذن؟ هيأذن. هنا بقى الكلام، هل يا ترى لا تطلق إلا بعد أذن الفجر، أم تطلق بمجرد أن قال هذا الكلام؟ الصورة واضحة؟ تاني، قال أن يعلق الطلاق على أجل لابد أن يأتي، فالعلماء قالوا إيه؟ أن يطلق زوجته لمجيء شيء معين. طيب يقع الطلاق بمجرد التعليق أم لا يقع الطلاق إلا بعد وقوع ومجيء ما علق عليه؟ ستأتي بالتفصيل، بس أنا بوضح معناها دلوقتي. يقول واليمين بالطلاق، اليمين بالطلاق أن يقول علي الطلاق، لتفعلن كذا أو لأفعلن كذا، يعني كلمة علي الطلاق أي يلزمني الطلاق. وله صورة أخرى اللي هو أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء، يبقى عاوزين نفرق بين يمين الطلاق ونفرق بين الطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء. معايا يا رجال؟ يعني علق فعل الشيء أو ترك الشيء على علق الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء. ودايما مسألة تعليق الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء الغالب والأعم بيكون بقصد التهديد أو الحمل على فعل شيء أو على عدم الفعل، ده الغالب. طب ده حكمه إيه؟ سيأتي بإذن الله. والصواب ينظر إلى نيته. ماذا قصدت لما قلت لو رحت بيت أبوك تكوني طالق؟ قال قصدت أهددها، بتروح بتيجي مقلوبة علي، واخد بالك؟ طب في هذه الحالة يبقى أصبح هنا الغرض من تعليق الطلاق التهديد أو الحمل على عدم الفعل أو الحمل على الفعل. العلماء قالوا إن وقع ما علقته عليه عليك كفارة يمين، إن لم يقع لا شيء عليك. أما إن قصد إيقاع الطلاق وقال أنا عملت الكلام ده بتلكك لها مثلا أريد أن أطلق، طب أطلق بلفظ الصريح وخلاص. ففي هذه الحالة إن وقع ما علق عليه يقع الطلاق طلقة واحدة أو اثنتين حسب إيه حال الزوجين. يمين الطلاق أن يحلف ويقول علي الطلاق أو يلزمني الطلاق. واضح يا إخوانا الصور ديت؟ طيب. يقول وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان، وقال ذلك احتياطا للفروج، فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط ها هنا؟ إيه معنى الكلام ده؟ يعني رجل قال لامرأته أنت طالق بالتلات، ووافق هذا اللفظ امرأة حامل، يبقى هنا الطلاق يقع بإجماع. ولكن المفتي قال له انت قلت طلق ثلاثة، يبقى احتياطا بانت منك امرأتك بينونة كبرى لا تحل لك، يبقى معنى ذلك ستنقضي عدتها بوضع الحمل وبعد كده تعمل ايه؟ تتجوز، صح؟ طيب يبقى انت هنا حرمتها على رجل احتياطا وأبحتها لرجل بغير احتياط، لأن الطلاق نفسه مختلف فيه، فكيف تحرمها احتياطا وتبيحها تفل الاحتياط في الإباحة؟ مفيش. علشان كده كان شيخنا العثيمين لما جه يتكلم معنا في مسألة وقوع الطلاق البدعي وعدم وقوعه، يعني يحسب أم لا، قال تعالوا نحسب المفاسد المترتبة على القول بوقوعه والمفاسد المرتبة على القول بعدم وقوعه، والذي مفاسده أكثر يعمل به أو لا يعمل؟ ها؟ لا يعمل، لا يعمل به، ده مفاسده أكثر. فقال إيه أهو؟ الذي قال بوقوع الطلاق الحائضي ترتب على ذلك حرمها على زوجها، صح؟ وأباحها لغيره، يبقى هنا وقع التحريم والتحليل، مظبوط؟ طب الذي قال بعدم الوقوع أحلها لزوجها فقط، يبقى أي المحاذير أشد؟ من قال بالوقوع. اتفهمت يا مشايخ؟ أقولها تاني. طبعا كما تعلمون إن مسألة المصالح والمفاسد ديت من صلب الشريعة، فعندنا الرجل الذي قال بوقوع الطلاق في الحيض، يعني طلقت المرأة من زوجها وهي حائض، وقع الطلاق انقضت العدة هتتجوز من تاني، يبقى حرمها على الأول وأباحها لمين؟ للثاني، لأن الطلاق وقع، يبقى هنا في تحريم وفيه إيه؟ تحليل، صح؟ أما الذي قال بعدم الوقوع على فرض بطلان قوله، هنا عمل ايه؟ حلل المحرم فقط مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة، يبقى اقل مفسد. وعليه طلاق الحائض او الطلاق في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها او الطلاق وهي نفساء على قول من اقوال اهل العلم، هذا طلاق بدعي الراجح لا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل. طيب يقول فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط ها هنا؟ بل لو أبقاه، انتبه، على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يأتي برهان من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكان قد عمل بالاحتياط. زي إيه بالضبط؟ والكلام اللي هقوله ده إجماع نقله ابن عبد البر في التمهيد. رجل مسلم ثبت إسلامه بيقين، رجل بيصلي معنا في الجامع وبينطق بالشهادتين وبيروح يحج ويعتمر، ورجل محترم معنا في الجامع، بعد ذلك صدرت منه فعلة قال بعض أهل العلم بأنها كفرية، وقال بعضهم ليست بكفرية. هنا بقى الاحتياط، نحكم بكفره أم الاحتياط نتركه على إسلامه المتيقن؟ على إسلامه المتيقن. قولوا بقى للجماعة اللي بيكفروا الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله، يبقى الإنسان ثبت إسلامه بيقين ثم صدر منه شيء يخرجه عن الإسلام بخلاف بين أهل العلم، فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حجة توجب خروجه من الإسلام. كلام ابن عبد البر في التمهيد نقلا للإجماع. واضح يا اخوان؟ يبقى الاحتياط فين؟ ان انا اخليه على الإسلام، ولا الاحتياط اخرجه عن الإسلام؟ هو ده يا اخوان. عاوز تقول حاجه يا اخي؟ لا يعتد به. وجه الاستدلال منه ايه؟ كويس. كويس. ما انت ده انت بتسالني، قلت لك لا يعتد به، فانت جبت لي حديث ابن عمر، فانت عليك تجيب لي الاستدلال من حديث ابن عمر. صح؟ انا قلت لا تقع، فانت اعترضت وقلت تقع، او قلت حديث ابن عمر. ما وجه الاستدلال من حديث عبد الله بن عمر على أن طلاق المرأة الحائض يعتد به؟ أجب. طب توكلنا أجيب عنك وكلا يعني. الجواب عند قول من قال أن طلاق الحائض يعتد به من حديث ابن عمر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. معايا شيخ عادل ولا مشغول؟ مره قال لك اهو فليراجع. انت عاوز ثاني؟ يعني معنى ان الطلاق وقع وبيرجح؟ قال لك لا، انت كده اخطأت. لما؟ لان الرجعة في كلام العرب وكلام اللغة وكلام الشرع لها ثلاث معان، فلماذا خصصتها بمعنى من الثلاثة دون الثنتين الباقيين؟ معايا مشايخ؟ فالرجعة في كلام الشرع تطلق على ابتداء النكاح، قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والرجعة هنا ابتداء النكاح ولا بيرجع من طلاق يا إبراهيم؟ ها؟ خايف ليه ما تتكلم؟ دليلك إنها ابتداء النكاح، دليلك هنا يا مشايخ. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الآية دي متعلقة بطلاق الرجل لامرأته ثلاث مرات. الآية من أولها فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فلا تحل له، هي الضمير عائد على مين؟ الجزء الأولاني اللي هو القديم، حتى تنكح زوجا. تنكح هنا بمعنى إيه؟ معنى إيش محمد؟ أيوة أنت الوطء. حتى تنكح أي حتى توطى زوج غيره، غيره، وهي الضمير عائد عليه محمود القديم. ركزوا يا شيخ، القديم لسه على القديم كله. حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، طلق فعل، أين فاعله؟ الزوج الجديد. فلا جناح عليهما، التثنية عائدة على مين؟ الزوج القديم والزوج، أن يتراجعا. أهو هنا رجع هنا ابتداء نكاح ولا بيرجع ابتداء نكاح؟ مفهوم يا مشايخ؟ يبقى هنا الرجعة تطلق في كلام العربي ويقصد بها ابتداء النكاح. تطلق الرجعة في كلام العربي على إرجاع الشيء على ما كان عليه، تطلق الرجعة في كلام العربي على الرجعة بعد طلاق رجعي. يبقى أصبح لها كم معنى؟ ثلاث. والقاعدة عندنا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. صح يا شيخ محمد كده ولا أنا غلط؟ عارف بقى الاحتجاج من حيث ابن عمر فين؟ في رواية لو صحت من الصعب أن نخالفها، وهي إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجع. ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلى وإن شاء أمسك وهي واحدة، وهي واحدة. واخد بالك لفظة وهي واحدة؟ واحدة يعني هنا يعني طلق. الإمام ابن القيم في زاد المعاد أخذ ينافح وقال إن هذه اللفظة لا تصح أبدا، كلمة وهي إيه؟ واحد. جه الشيخ المبارك الإمام العلم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو من آخر أعيان المحدثين في مصر، وعقمت أرحام البلاد أن تأتي بمثله. قال الشيخ له كتاب اسمه نظام الطلاق في الإسلام، كتاب ماتع. قال إيه؟ قال لك أما من ناحية وهي واحدة فثابتة. معايا كده؟ بس شوف وجهها ازاي، ما هو العالم عالم يا مشايخ، إمام. قال وهي واحدة تعود على الطلقة التي يطلقها بعد أن يردها إليه، مش الضمير بيعود على أقرب مذكور؟ أهي ديت. يبقى لو رجح ومسكها حتى، فهم؟ ما انت فرحان اهو. لو رجحها ثم أمسكها حتى طهرت من طمثها، ثم حاضت ثم طهرت من طمثها وقال لها خلاص انت طالق، يبقى هي دي ايه؟ وهي واحدة. مفهوم يا مشايخ؟ واضحة يا شيخ كده؟ يبقى ولكن خدوا بالكم المسألة خلافية. يعني افترض مثلا ان واحد زي اخونا الشيخ عادل اصبح مفتي وما استبعدش حاجة، واخد بالك انت ازاي؟ وافتى قال يقع الطلاق، ما قدرش اعتب عليه، مدارسة علمية. طب واحد راح لمفتي تاني قال له يقع الطلاق، مدارسة علمية يا مشايخ. وده اللي بشدد عليه غاية التشديد، يا اخوانا يا آل شبرا خلفون تتسع صدوركم للمسائل الخلافية التي اختلف فيها سلفنا، اختلاف تنوع او اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ازعق تاني؟ كلام واضح يا مشايخ كده؟ طيب نرجع. نعم بالكتابة. يعني هنا العلماء قالوا أن الطلاق باعتبار صدوره من الرجل وباعتبار ألفاظه، إما أن يكون طلاقا صريحا وإما أن يكون طلاق كناية. الصريح أن يقول أنت طالق أو صرحتك أو فارقتك، اللي هي الألفاظ اللي جاءت في القرآن. كويس يا مشايخ؟ طلاق الكناية لم يكن صريحا، الكناية قالوا إيه؟ الحق بأهلك، مش الألفاظ بتاعتنا دي. ومنهم طلاق الكتابة، طلاق الايه؟ الكتابة. حتى العلماء قالوا ايه؟ وبيكتب انت طالق، كتب، قال لك يا اخي حط احتمال لو بعيد خالص، ايه؟ بيحسن خطه، واخد بالك انت. طب والمحمول بيشوف معاه رصيد ولا لا؟ واخد بالك؟ يبقى اذا تطرق الاحتمال بنلتمس ده عشان تعرف الاحكام الشرعية، حتى تعلم ان الشريعة حريصة كل الحرص على الألف وعلى الاجتماع لا على التفرق وخراب البيوت. يبقى في هذه الحالة لا يقع الا اذا سئل ماذا قصدت بانت طالق اوقع الطلاق. طب ما قصدتش حاجة، جبنا كل الاحتمال، قال لك انا بوقع الطلاق خلاص. وطبعا بالمناسبة ودي مسألة للأسف بتشكل على البعض، هل يلزم ان تكون الزوجة حاضرة وتسمع لفظ الطلاق من زوجها مشافهة الجواب لا يلزم باتفاق. طب هل يلزم لكي يقع الطلاق نروح عند المأذون ونسجل الأسيمة ونبصم ونوقع كما قال المبتدعة؟ لا لا يلزم. العبرة باللفظ لا بالكتابة. الكتابة أمر محدث لضمان الحقوق ولا بد منه، ولكن لا يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون عند المأذون. لا، هذا الكلام غير صحيح. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ يبقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدأ يجيب مسائل معينة مختلف فيها عند العلماء، وبدأ يأتي إيه معنى مفهوم الاحتياط. يعني عشان كده دايما القاعدة العظيمة التي يتأبى من سماعها الموسوسون، وهي اليقين لا يزول بالشك، واخد بالك؟ وما ثبت بيقين لا يزول إلا بإيه؟ بيقين. عشان كده الراجل متزوج وعايش كويس، شك أنه طلق امرأته، يقول لك أنا شاكك، لا يعول على كلامي. وده بيحصل كده اختلاف بين الزوجات، واخد بالك؟ تقول لك ده طلقنا 4 مرات، الزوج يقول لك لا مرتين 2 بس، القول قوله، واخد بالك؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أما هي لا عبرة بكلامها إلا إذا كانت عندها بينة أوضح من شمس النهار. واضح يا أخوانا؟ ورجاء الله يبارك فيكم مسائل الطلاق أن نمسك ألسنتنا عن الفتوى فيها، لأن أنت بتبقى بين مصبتين اتنين، إما أن تحل فرجا حرمه الله، وإما أن تحرم فرجا أحله الله، وكلاهما أعظم من الآخر في الإثم عند الله عز وجل. يبقى احطط لدينك، أشكل عليك قل له لجنة الفتوى هناك، أي روح لجنة الفتوى في شبين الكوم في القاهرة في الأزهر، روح ارفع الإثم واتبع عن نفسك، أنجو سعد هلك سعيد. واضح يا مشايخ؟ أذن أذن بحدي، وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منه.